بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في برنامج قلوب مطمئنة، وما زال الحديث متصلا حول علامات صحة القلب. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة من علامات صحة القلب المحافظة على الذكر. اليوم نأخذ علامة أخرى من علامات صحة القلب، الحرص على القرآن. الحرص على القرآن قراءة وتدبرا وعملا، فهذه من أعظم وأبرز العلامات التي تدل على صحة هذا القلب، أن الإنسان يكون عنده اهتماما بالغا في هذا القرآن العظيم. إن الذي يهتم بالقرآن قراءة تدبرا وعملا ليشعر بالراحة النفسية، ويشعر بالاطمئنان القلبي، ويشعر بانشراح الصدر، ويشعر بتفريج الكروبات وتفريج الهموم والغموم. إنه يشعر بتغير في حياته كلها، وتغير في سلوكه، وتهذب أخلاقه. شيء عظيم جدا أن الإنسان ينتبه ويجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا. ومن أهم الأمور في قراءة القرآن أن الإنسان يحاول التدبر، وهذا يدل على حياة القلب. لماذا تدبر القرآن أمر مهم؟ لأمور كثيرة. أولا، أن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الاستفهام الإنكاري فيه حث على تدبر القرآن. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن هذا بيان العلة والسبب لتنزيل هذا القرآن، لكي نتدبر هذا القرآن ونتفكر بما فيه من العلل. الأمر الثالث استجلاب، أو الأمر الثاني استجلاب الطمأنينة والراحة. يعني من أهمية تدبر القرآن أنه يستجلب الراحة النفسية والطمأنينة، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أهمية تدبر القرآن أنه سبب لتسلية النفس وتثبيتها، تثبيت على الدين. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لم ينزل الله عز وجل القرآن مرة واحدة؟ لماذا نزل منجما على فترات؟ كذلك لنثبت به فؤادك، قلبك، ورتلناه ترتيلا. إذن سبب لتسلية النفس وتثبيتها على دين الله سبحانه وتعالى. من أهمية تدبر القرآن أنه سبب لشحن النفس نحو الخير والبعد عن الشر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن هذا من أهمية تدبر القرآن. من أهمية تدبر القرآن أن التدبر يعني الاهتمام، وبه تحصل الفائدة المرجوة. الناس أكثرهم يقرأون القرآن، الحمد لله المسلمون فيهم خير عظيم، كثير من الناس يقرأ القرآن، لكن هل كل من قرأ فقد قرأ؟ هل كل من قرأ فقد تدبر؟ هل كل من قرأ فقد استفاد؟ نعم، عندنا قاعدة عامة أن كل من يقرأ القرآن فهو على خير بإذن الله، بإذن الله، ما دام خالصا نية لله عز وجل فهو على خير، لأن مجرد القراءة فيها أجر، هذا لا شك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن المتقن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. فهذا الذي يتتأتى هو لا يتدبر أكيد، لأنه مشغول في القراءة له أجر، لكن نريد أن نرتقي أكثر بعد القراءة، نريد أمر أعظم وهو التدبر والتفكر وأخذ العظة والعبرة من هذا الكتاب العظيم. ومن أهمية تدبر القرآن أن التدبر طريق العمل، قاعدة معادلة، التدبر طريق العمل. متى يعمل الإنسان؟ متى الإنسان يوفق للعمل؟ لما يتدبر. إنسان لو قرأ آية ولم يفهمها ولم يتدبرها يعمل بماذا؟ لكن انظر إلى شخص يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقرأ قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يقرأ هذه الآيات ثم يتفكر في نفسه: قد أكون من هؤلاء، أنا أموالي في البنوك الربوية، أنا أقترض من القرض الربوي المحرم، حرب من الله ورسوله. قرأ فتدبر فخاف فطبق مباشرة، خرج من المسجد وأخرج أمواله من هذه البنوك الربوية ولم يتعامل مع الربا بعد هذا اليوم. انظر إلى التدبر ماذا فعل في هذا الإنسان. قرأ القرآن وشعر بشيء في نفسه، تدبر وتفكر وأخذ العبرة، وأخذ العبرة طبق مباشرة. لكن كثير من الناس يقرأ هذا القرآن وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يهذه هذ الشعر وينثره نثر الدقل، ما يستفيد. فهذا الذي يستفيد. شخص آخر يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في وصف أو في وصية لقمان عليه السلام أو رضي الله عنه لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، إلى آخر الآيات. هذا الشخص كان عاقا لوالديه وكان لا يحسن صحبة والديه، لما قرأ هذه الآية وأن الله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، بل قال يجب أن تصاحب والديك بالمعروف حتى وإن كان كافرين مشركين، تأثر، قال: أين أنا من ذلك؟ لماذا أنا عاق لوالدي؟ لماذا؟ ترك المصحف وقبل رأس والده ووالدته وأصبح من البارين. انظر إلى التدبر، كيف أن الذي يقرأ القرآن يتدبر القرآن ثم يعمل. ولذلك نقول إن من أهمية التدبر أنه طريق إلى العمل. التدبر يغير حياة الإنسان تماما، تدبر القرآن والله يغير من حياة الإنسان تماما، لأنه إذا تدبر وعقل معنى الآية وفهم معنى الآية فإنه مباشرة يعمل. ولذلك الذي يقرأ ويحاول يتدبر يفهم. قصة معروفة عن أعرابي، معروف الأعرابي جاهل لكن عنده شيء من الفطنة سبحان الله. مر أعرابي برجل يقرأ القرآن وقرأ آية في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. سبحان الله، الأعرابي هذا سمع الآية قال: لا، ما هذا؟ مو قرآن، كيف أنا أقرأ القرآن؟ قال ما يصير، كيف جزاء من الله نكالا من الله، بعدين الله غفور رحيم، ما يناسب هذا. فعاد هذا القارئ الآية جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال نعم صح، ارتاح سبحان الله، يفهم ويتدبر، قال ما يناسب نكال وعذاب ثم يختم بالله غفور رحيم، ما يناسب، وهذا من فطنته. المقصود أن الإنسان إذا حاول التركيز وحاول الفهم يفهم. قد يقول قائل القرآن صعب كيف نفهم القرآن، يحتاج إلى علماء، نقول لا، هناك آيات في القرآن تسمى آيات الأحكام، يعني اختلف العلماء في عدها، كثير من العلماء يقول هي تقريبا 500 آية، القرآن 6200 وشيء، وهذه آيات الأحكام تقريبا 500 آية، يعني شيء قليل، يعني بقي لنا أكثر من 5500 أو 700 آية سهلة، إما وعد بجنة أو وعيد بنار أو ذكر لقصص الأنبياء أو قصص الصالحين والأمم السابقة أو ذكر للأخلاق الحسنة أو ذكر الأخلاق السيئة أو مواعظ أو الذي يركز ويجتهد ويحاول ويقرأ يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويستطيع أن يتدبر. إذا انظروا إلى التدبر طريق إلى العمل. حاول أنت تقرأ القرآن خصوصا في شهر رمضان مثلا، أكثر الناس يقرؤون للأسف في رمضان فقط، يعني نقول القرآن في رمضان وغير رمضان، لكن ما دام الناس يقرؤون في رمضان حاول وأنت تقرأ، لا تحرص فقط على الختمة فقط، لا، اقرأ وحاول أن تتدبر، حاول راجع كرر الآية مرة مرتين وانظر، خصوصا الآيات فيها أخلاق حسنة أخلاق سيئة تطبق. وكثير من الناس تغيرت حياته تماما، تغيرت حياته تماما بآية واحدة. يقال أن مالك بن دينار العالم الجليل كان لصا يسرق البيوت، فلما جاء إلى بيت من البيوت أراد أن يسرق كعادته، يعني سارق، لما ذهب وقت الفجر أو وقت قيام الليل فإذا بهذا الشخص يصلي الذي يريد أن يسرقه، فماذا قرأ؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ويكرر الآية، وهذا الآن سارق يريد أن يسرق لكنه سمع هذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ماذا قال مالك بن دينار؟ سبحان الله، نزلت هذه الآية كالصاعق على رأسه، قال بلى يا ربي آنا آنا الوقت لأن أتوب. ثم خرج من البيت توضأ صلى ثم أصبح عالم من علماء الأمة. عجيب، انقلبت حياته كلها، تغيرت أحواله كلها بسبب إيش؟ سمع آية وقع، أصبح لها وقع في القلب، تأثر بها تأثر شديد، فأصبح تحول من سارق لص إلى عالم من علماء الأمة، كل هذا بسبب تدبر القرآن. كيف نتدبر القرآن؟ ما هي وسائل التدبر؟ سنذكر هذا إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. عن معاذ بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته، فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، قال: قل، فقلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ لا يأتين عليك إلا قرأتهن فيها: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
حياكم الله والأخوة والأخوات. كيف نتدبر القرآن؟ علمنا الآن أن تدبر القرآن أمر عظيم ومهم، لكن الآن يريد الإنسان أن يتدبر هذا القرآن العظيم، كيف؟ هناك وسائل كثيرة. أولا الاستعداد والتهيئة، قضية مهمة جدا لنجاح أي عمل، هذا معروف، عمل ديني دنيوي، إذا أراد الإنسان أن ينجح في أمر ما فينبغي أن يستعد له استعدادا جيدا، استعدادا جيدا يتهيأ. كيف؟ أولا الوضوء. إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن فليقرأ بوضوء، خصوصا إذا كان يمسك المصحف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الحدث. فأولا يتوضأ الإنسان، ويا حبذا للإنسان لو توضأ أن يستحضر أيضا فضل الوضوء، وأن الخطايا تتساقط مع آخر قطر الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غسل يديه تتساقط الخطايا مع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه تتساقط الخطايا مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه تتساقط الخطايا مع آخر قطر الماء، وهكذا يستحضر فضل الوضوء ثم يذهب ليقرأ القرآن. يجلس جلسة طيبة، لا يجلس في يقرأ القرآن وهو على سريره، وإن كان ذلك جائز، وجائز الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، جائز، لكن في قراءة القرآن بالذات ينبغي أن يختار أفضل جلسة احتراما القرآن جلسة مناسبة، يختار وقتا مناسبا ومكانا مناسبا. بعض الأخوات تقول أنا أقرأ القرآن ما أتدبر. أنا أقول لها كيف؟ قال أنا أقرأ في الصالة أمام الأطفال الصغار يلعبون، ما يصلح هذا، يعني صياح وصراخ وأقعد أنت واجلس أنت، ما يمكن يتدبر القرآن. فلا بد من اختيار وقت مناسب ومكان مناسب، لأن هذه عبادة يكون فيها تفرغ لله سبحانه وتعالى. اختار مكان، إن كان رجلا في المسجد وإن كانت امرأة في غرفتها الخاصة ما يدخل عليها أحد، هالربع ساعة النص ساعة الساعة تفرغ للقرآن. هذا كله الآن الأمر الأول، وهو الاستعداد النفسي الآن، وضوء، مكان مناسب، وقت مناسب، جلسة مناسبة، هذا واحد. الأمر الثاني الذي يعين على تدبر القرآن استشعار الأجر والثواب. أليس التدبر عبادة؟ والقراءة عبادة؟ والعبادة تحتاج إلى استشعار. نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أتذكر أني كلما قرأت حرفا من كتاب الله لي عشر حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. فهذا الاستذكار وهذا الاستشعار لهذا الأجر يجعل الإنسان له نشاط ورغبة لهذه القراءة وللتدبر. أتذكر أيضا أستذكر فضل الحفظ أيضا، وأن هذا يعيني على استشعار الأجر والثواب، وأن الذي يحفظ القرآن ويهتم ببعض الصور له فضل عظيم. سورة البقرة، سورة آل عمران فضلهما عظيم، ومن يحفظهما تحاجان عن صاحبه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى القرآن وأهله الذين يعملون به يوم القيامة. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. تخيل تكون لك واسطة شفاعة، من الذي يشفع لك يوم القيامة؟ سورة البقرة وآل عمران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها في القبر أو نجته من عذاب القبر. ما هي السورة؟ سورة تبارك الملك، فيحفظ الملك ويتذكر أنها تنجيه من عذاب القبر. من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، فيحفظ أول عشر آيات من سورة الكهف. استذكار هذا الفضل يجعل الإنسان يستشعر هذا الأجر وأنه في عبادة، وبالتالي يحب أن يقرأ ويحب أن يتدبر، فيحصل له إيش؟ هذا المطلوب، وهو التدبر. مما يعين على التدبر أيضا، تدبر القرآن، الترتيل والتغني بالقرآن. هذا مهم ويعين، يعني حاول أن تزين صوتك، حاول. واحد يقول أنا ما أعرف. لا تعرف، ما في إنسان ما يستطيع أن يرتل، يعني يغير من نغمة صوته. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نزين الصوت. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لا يكون هناك تكلف، بعض القراء هداهم الله قد يتكلف في التغني، لا، خلي الإنسان على سجيته، يقرأ على سجيته، يحاول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ترتيل هذا يعين الإنسان على التدبر، بخلاف القراءة العادية التي ليس فيها الترتيل. إذن الترتيل والتغني. مما يعين أيضا تكرار الآيات، يقرأ الآية ثم يعيدها ثم يعيدها، هذا يعين على التدبر، هذا يعين. وهذا موجود في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة في آية يكررها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويكرر هذه الآية. التكرار يعين على قضية التدبر. تميم الداري رضي الله عنه من القراء الذين كانوا يؤمون الصحابة، وكان من الاثنين الذين أمرهم عمر رضي الله عنه بصلاة التراويح، كما جاء في الموطأ للمالك أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يؤم الناس بإحدى عشرة ركعة. قرأ تميم الداري آية واحدة يكررها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آية عظيمة، وكل القرآن عظيم، فكان يكررها أكثر من مرة حتى يشعر بهذا التدبر. وقام التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله في ليلة بآية واحدة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آيات عظيمة. فانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا الصحابي وفعل هذا التابعي، يتبين لنا أن من ما يعين على التدبر أن يكرر الإنسان الآية. أنت الآن تقرأ وتختم القرآن، الأفضل أن تكرر الآية، لو الصفحة كاملة تعيدها مرة ثانية، مرة مرتين ثلاث، تكررها تستشعر بشيء من التدبر وفهم لهذه الآيات. مما يعين على تدبر القرآن التفاعل مع الآيات، تفاعل، عيش نفسك مع الآية، كن معها، لا تقرأ الآية هكذا. في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يصلي، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل صلاة طويلة جدا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، فقال ابن مسعود يركع عند المئة، يعني بعد مئات آية يقرأ، يركع ما انتهى، قال يركع عند المئتين ما انتهى، يركع عند نهاية البقرة، خلص النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وبدأ بالنساء، قال ابن مسعود يركع عند المئة ما انتهى، قال يقرأ يركع آخر السورة، خلص النبي صلى الله عليه وسلم النساء فبدأ بآل عمران. يقول ابن مسعود لقد هممت بأمر سوء، قالوا ماذا همم؟ قال هممت أن أجلس وادع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعبت، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة. فحذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، وكان القيام كان الركوع قريبا من القيام والسجود قريب من الركوع، صلاة طويلة. مع هذا كان يقول حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية تسبيح سبح، وبآية سؤال سأل، وبآية عذاب تعوذ. مع طول هذه القراءة شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع الآيات، يعني والله غفور رحيم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يقف يتفاعل، ما يسأل، إن الله عزيز ذو انتقام، اللهم أعوذ بك من عذاب النار، اللهم أعوذ بك أجرني من النار، يتفاعل مع هذه الآيات، والله سميع عليم، سبحانه سبحان الله. شوف التفاعل، فهذا التفاعل يعين على التدبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سؤال سأل، آية عذاب تعوذ، آية رحمة دعا صلى الله عليه وسلم، آية تنزيه سبح، فهذا نوع من التفاعل. من التفاعل أن تستشعر كأن الله عز وجل يسمعك ويخاطبك، استشعر أنك تخاطب الله عز وجل. في صحيح مسلم قال الله عز وجل في حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. شوف المخاطبة الآن، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. انظر إلى التفاعل، كأنك تخاطب الله عز وجل والله يخاطبك، وهذا من أعظم الأمور وأيسر الأمور، تجعل الإنسان يتأثر بالقرآن ويخشع في الصلاة. إحنا الآن كل يوم نقرأ الفاتحة، من يتدبر الفاتحة؟ لأننا لا نستشعر هذا الأمر العظيم. لكن ابدأ من اليوم، ابدأ من اليوم، أول صلاة تصادفك اليوم حاول بالفاتحة تتدبر الحمد لله رب العالمين، استشعر بأن الله يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذه لعبدي. هذا يجعل الإنسان يعيش مع القرآن ويعيش مع ربه سبحانه وتعالى، فيشعر بشيء من هذا التدبر. وهناك فضائل كثيرة وأمور كثيرة تعين على هذا التدبر، لعلنا نرجوها في الحلقات القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا مطمئنة، إنه سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.